أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني عشر من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام. إذا جاء في غير بيت زوجها وهي زائرة مثلا فإنها ترجع إلى بيت زوجها، أما إذا كانت ساكنة يعني يكون زوجها قد استأجر لها مكانا آخر غير بيته الذي يملكه فهي تبقى فيه. نعم. ها؟ إذا كان الرجل رحالة الرجل نعم يعني ما له مقر، هنا تنظر آخر مقر مات فيه وتبقى فيه. ها؟ هنا دون انتقال، إلا إذا كان مثلا في بر ما عند أحد تخشى على نفسها. نعم. إيه نعم، مو بالخروج العادي. نعم، لكن كأن العلماء رحمهم الله يقول المراد أن لا تخرج من بيتها إلى الحاجة، لأنها إذا خرجت ربما تتعرض لمن يخطبها أو ما أشبه ذلك. ولما كانت المحادة يحرم عليها ما لا يحرم على المطلقة شددوا فيه. نعم.
شيخ بارك الله فيك، ذكرتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد برعه، قد يجتهد ويحكم اجتهاده.
نعم.
ثم ينزل القرآن الكريم بما يخالف ذلك.
نعم.
هل إذا كان حكم القرآن بعد ذلك بعد اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فتره مجيده
يعتبر من الناس والمنسوخ؟ لا احفظ شيئا يكون من الناس والمنسوخ في هذه المساله، ولكن يكون من المخصص مثل الا الدين كما جاء في الحديث في الاستشهاد. واما عاد ما تبين ان الله سبحانه وتعالى عاتبه عليه فهذا شيء اخر، مثل عفى الله عنك لما اذنت لهم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وما أشبه. انت الوقت طيب. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم لزوم المرأة التي مات عنها زوجها بيتها؟ نعم. إذا توفي عنها زوجها فما حكم لزومها البيت؟ تلزم. ما الدليل؟ ما يكفي المرأة، لأن المفروض أنك ما غيبت من الحديث. ما غيبت؟ إيه المشكلة. نعم. أحسن. والأصل في الأمر؟ الأصل في الأمر الوجوب. نعم. متى يجوز لها الخروج؟ خالد بن حامد.
يجوز عند الحاجة.
داود.
إذا خشيت
من محذور.
يعني يقتحم عليها أحد البيت أو هذا، يعني من غير رصف. تحول. تحول
يا شيخ
من البيت او تخرج
لحاجتها. لا انا اريد تحول من البيت.
نعم. اذا خشيت
ان
يدخل عليها البيت او
على نفسي.
نعم.
احمد. او عقلي. والمال اذا خرجت على مالها. طيب. إذا كان بيت مستأجرا فتمت المدة فحولت. طيب هل يجوز لها ان تخرج من البيت لا تحولا؟ نعم
لا يجوز
مطلقا.
لا الا اذا كان ضروره
مثل
انا كما قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاث
طلقني ما فيها ثلاث
طلقني
لا في عندنا
طلقني ثلاث وخاف يقتحم علي فامرها فتحولت رواه مسلم.
صحيح. طيب ده موضوع. طيب مثل ايش هذه المثل التي ذكرتها التحول لكن الخروج لغير التحول تريد تخرج تمشى مع الناس تنزه نزل المطر واحبت تخرج من البر مطلقا. طيب السؤال هل يجوز لها الخروج او لا؟ اخوك زميلك يقول لا، فسالناه هل مطلقا او لا فقال مطلقا. منصور
الا لا يجوز الا اذا خرجت حاجه خاصه لكن لا يقول بها الا
مثل
البيت
النقل. اي طيب لا بس نعم
يجوز لها ان تخرج لان فيها في الجودات
متوقف عنها. يعني لحاجة لحاجة أو مصلحة. تمام. طيب أم الولد أم الولد من هي أم الولد؟
أم الولد
الأم التي لا
لا أم الولد
الذي
ولد منه الولد.
أم الولد إيش؟
الأم
الأم
وإلا عوك.
من أين؟
من
سيدها. يعني من أتت بولد من سيدها. تمام. إذا مات عنها سيدها فما الحكم؟ لا اللي وراء
إذا مات عن سيدها
أي
تعتد 4 أشهر وعشرون على خلاف.
والراجح
الراجح هنا نصف الفضل.
إيش
نصف
الفضل؟ يعني تعتد.
نعم.
شرف
تعتد بحيرة
الشيخ. تعتد
تستبرأ بحيرة.
تستبرأ بحيرة لأنها ليست الزوجة والعدة للزوجات فهي وهي ليست الزوجة. طيب من أم الولد بندر؟ هل يشترط أن تلد ولدا كاملا حيا أو تكون أم ولد بالنطفة أم ماذا؟
لا بد أن تلد ولدا كاملا خلقا.
يعني قد تبين فيه خلق الإنسان. تمام. هل تعتق بالولادة يا عبد الله بن عامر؟ لا قبل أن نموت هل تعتق؟ يعني لا تعتق إلا بموت سيدها. يعني إذا يجوز أن نبيعها.
إذا
أمة لا يجوز بيعها. مملوكة لا يجوز بيعها.
لأنها
أمة. طيب أظن ما ذكرنا لكم ذلك.
لا ما ذكر.
سبحان الله. لكنه معروف. الصحيح أنه يجوز بيعها ما لم يحصل به تفريق بينها وبين ولدها. صحيح أن بيعها جائز ما لم يكن ما لم يحصل به تفريق بينها وبين ولدها. بأن يموت الولد مثلا إذا كان الولد ميتا تباع، أما إذا كان حيا فإنها لا تباع لكن ليس لأنها غير مملوكة ولذلك يجوز أن يؤجرها وأجرتها له، ولكن لأنه لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها ما لم يبلغ، إذا بلغ فلا بأس بالتفريق. وكانت أمهات الأولاد تباع على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد أبي بكر وفي صدر خلافة عمر، لكنه لما رأى الناس يفرقون بينهن وبين أولادهن وكثرت الشكاوى رأى رضي الله عنه منع بيعهن، فمنع من بيعهن. وهذه من المسائل التي اجتهد فيها عمر رضي الله عنه وخالف ما سبق من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أبي بكر، لكن اجتهادا وبناء على قواعد الشريعة. نعم. المذهب أنها حكم الأمة في شيء دون شيء، في نقل الملك لا يجوز نقل الملك فيها، لكن في لا تباع، لكن في المنافع يجوز الإنسان يصال منافعها، ولكن الملك وما يراد للملك كالرهن لا يجوز. نعم. تؤجر لا، المستاجر ما استمتع بها، فأجر تخزن في البيوت وما أشبه ذلك. طيب، ثم نستمر الآن في الدرس الجديد. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. كيف؟ انتهينا منه. طيب، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان. الحديث كما ترون موقوف على ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. طلاق الأمة تطليقتان، يعني أنها ليست ثلاثة، الحرة تطلق ثلاثة وتبين بعد الثالثة، والأمة تطلق مرتين وتبين بعد الثالثة بعد الثانية. هذا معنى قوله طلاق الأمة تطليقتان. وعلى هذا فإذا طلقها زوجها مرتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وعدتها حيضتان على النصف من الحرة، والحرة كان ثلاث حيض لكنها حيضتان، ولم يقل العلماء بحيضة ونصف لأن الحيضة لا تتبعض، فلذلك أكملوا جبروا الكسر وقالوا عدتها حيضتان. في هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن المعتبر في الطلاق الزوجة دون الزوج، وهذا موضع خلاف بين العلماء، هل المعتبر في الطلاق الزوجة أو المعتبر الزوج؟ ويظهر أثر الخلاف فيما إذا كان الزوج حرا والزوجة أمة، فهل يملك الزوج هنا ثلاثة تطليقات أو طلقتين؟ إذا قلنا المعتبر الزوجة لم يملك إلا تطليقتين، وإذا قلنا المعتبر الزوج ملك ثلاثة. وبالعكس، لو كان الزوج رقيقا والزوجة حرة فهل يملك ثلاثة تطليقات أو يملك تطليقتين؟ إن قلنا المعتبر الزوجة ملك ثلاثة تطليقات، وإن قلنا المعتبر الزوج لم يملك إلا تطليقتين، بناء على المشهور عند جمهور العلماء من تنصف ما يملك الزوج باعتبار الحرية والرق. أما الظاهرية فلا يعتبرون هذا إطلاقا، ويقولون الزوج يملك ثلاث تطليقات حرا كان أو عبدا. نعم، المشهور عند أكثر أهل العلم أن الطلاق معتبر بمن بيده الطلاق، ومن الذي بيده الطلاق؟ الزوج. وعلى هذا فإذا كان الزوج حرا وزوجته مملوكة فإنه يملك ثلاث تطليقات، وإن كان رقيقا وزوجته حرة لم يملك إلا طلقتين، وهذا هو الصحيح. لأن حكم الطلاق يتعلق بمن له الطلاق، أما من ليس بيده طلاق وهي الزوجة فلا عبرة به. فإن قال قائل: وهل يجوز للحر أن يتزوج أمة؟ قلنا: نعم، بشروط بينها الله في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. عبد الله كمل لنا الآية، عبد الله كمل الآية لنا. لا عبد الله
جيد، لو اتقاوى على الجدار. كم مثلا؟ إذا ذكرهم شرطين،
الشرط الأول من لم يستطع منا طولا أي مهرا يتزوج به الحرائر فلينكح الإماء فمما ملكت إيمانك، هذا شرط. الشرط الثاني: من فتياتكم المؤمنات، فالكتابية الأمة الكتابية لا تحل. الشرط الثالث: ذلك لمن خشي العنة منكم. العنة يعني المشقة بترك النكاح. فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز للحر أن يتزوج الأمة. وإنما منع الحر من تزوج الأمة لأنه كما قال الإمام أحمد: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، يعني صار نصفه رقيقا. كيف ذلك؟ لأن الأولاد بضعة منه وأولاده يكون أرقا. ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا اشترط الحر على مالك الأمة أن يكون أولاده أحرارا فلا بأس أن يتزوجها بدون شرط، لا بأس أن يتزوجها بدون شرط. لأن شيخ الإسلام في وقته ابتلي الناس بالإماء اللاتي أحسن وأجمل من الحرائر لأنها مستيات من الكفار وجميلات، والناس ينصبون عليهم. فرأى رحمه الله أنه إذا اشترط الزوج على مالك المرأة الأمة أن أولاده أحرار فإن العلة قد زالت فله أن يتزوج. لكن الذي ينبغي أن يمشى على ظهر الآية، لأن العلة التي ذكرها الإمام أحمد علة مستنبطة، والعلة المستنبطة لا ينبغي أن يخصص بها عموم النص. لماذا؟ لأن قد تكون علة غيره، وقد تكون علة مركبة من هذا ومن غيره. أما إذا جاء النص على العلة فهنا لا بأس أن يخصص، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فهنا إذا كان الثالث لا يحسن لو تناجى اثنان عنده فلا نهي. طيب، على كل حال الآن فهمنا أن القول الراجح في مسألة الطلاق أن المعتبر من؟ الزوج، لأنه هو الذي بديه الطلاق، وأنه إذا كان حرا والزوجة أمة فله ثلاثة طلقاء، وإذا كان رقيقا والزوجة حرة فله طلقتان، خلافا للظاهرية. الظاهرية رحمهم الله يقولون للزوج ثلاثة تطليقات مطلقة لأن الله عز وجل يقول الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها ولم يفرق. نعم. المثل الثاني قال وعدتها حيضتان. هنا بين رضي الله عنه ابن عمر أن عدتها حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض. وإذا كانت ممن لا يحيض أي الأمة فعدتها شهر ونصف لا شهران. لماذا؟ لأن الأشهر تتبعض، الأشهر تتبعض، فإذا تكون عدتها شهرا ونصفا، وقيل بل شهران بناء على أن عدتها بالأشهر بدل عن عدتها بالحيض، والبدل له حكم المبدل، ولكن الأول أصح. طيب، في هذا الأثر من الفوائد أن الطلاق يختلف باعتبار الحرية والرق، وهذا رأي الجمهور، لكن ما الذي يعتبر؟ إما الزوجة والزوجة على الخلاف، والصواب أن المعتبر الزوج. المثل الثانية من الفائدة الثانية أن العدة تختلف باعتبار الحرية والرق، فتكون عدة الأمة كم؟ حيضتين، لا حيضة ونصفا لأنها لا تبع. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه، على ضعف الثاني الذي هو من حديث عائشة، اتفق الحفاظ على ضعفه. ثم قال وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. لا يحل أي لا يجوز، وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم. هذه القاعدة في النصوص أنه إذا انتفى الحل فمقابله التحريم. دليل ذلك قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فجعل الله الحلال مقابلا للحرام. وكذلك قال الله تعالى لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. فعلم من ذلك أن نفي الحل يعني الحرمة. وقوله يؤمن بالله واليوم الآخر هذا وصف يراد به التهيج والإغراء، كما تقول لا ينبغي لرجل كريم أن يبخل على ضيف، فكلمة كريم هذه يراد بها الإغراء والتهيج، يعني أنه لإيمان بالله واليوم الآخر لا يليق به هذا الشيء. ولا يعني أن هذا القيد فأن هذا الوصف قيد فيكون الكافر يحل له ذلك. وقول بالله واليوم الآخر الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويستلزم هذا الإيمان الإيمان بوجوده. وعلى هذا فلا حاجة إلى ذكر الوجود، لأن الإيمان بهذه الثلاثة يستلزم وجوده. والإيمان بالله عز وجل له مقتضيات كثيرة من الأعمال الصالحة ومنها هذا. وقول اليوم الآخر هو الذي يبعث فيه الناس يوم القيامة، أعاننا الله وإياكم عليه. وسمي الآخر لأنه نهاية مراحل بني آدم، فالدور أربع لبني آدم، الدور أربع، داره في بطن أمه، وداره في الدنيا، وداره في البرزخ وداره الأخيرة إما الجنة وإما النار. ولهذا يقال اليوم الآخر، لأنه ما في مرحلة رابعة خامسة، هي آخر المراحل، فسمي اليوم الآخر. يقول أن يسقي ماءه زرع غيره، أن يسقي ماءه زرع غيره. لو أخذنا بظاهر الحديث لكان فيه منع للإحسان، لأن سقي الإنسان ماءه زرع غيره إحسان، بل قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل الماء، وأن الإنسان إذا كان عنده فضل ماء فليمكن الناس منه. لكن السياق يدل على أن المراد بالماء ما أن المراد بالماء ماء النطفة، ماء النطفة، وبالزرع الحمل، الحمل. والدليل على أن المراد بزرع الحمل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، والحرث موضع زرع، فأتوا حرثكم أن شئتم. إذن لا يحل للإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره، لا يحل للإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره حتى وإن كانت زوجته، فإنه لا يحل له أن يجامعها وفيها حمل لغيره. لو كان زوجته يمكن شبهة وغير شبهة، بارك الله فيك. نعم، لو أن شخصا وطئ زوجته بشبهة كما قلت وحملت من الواطئ، فالولد للواطئ، الولد للواطئ، وعليه فيجب على زوجها أن يتجنبها حتى تضع، ولكنه يتجنب الوقت الذي يكون به السقي، أما المباشرة والنوم والتقبيل وما أشبه ذلك فلا يلزمه تجنبه. ويكون أيضا الولد لغيره فيما لو تزوج امرأة، تزوج امرأة مطلقة من غيره على أن عدتها انتهت، ثم يتبين فيها حمل للزوج الأول، فهنا يلزم الزوج الثاني أن يتجنبه. صح؟ أي. لا، بارك الله فيك، العقد غير صحيح، العقد هنا غير صحيح، لأن العدة لم تتم، فتبين الآن أن العقد غير صحيح. إذا نقول انتظر حتى تضع ثم اعقد عليها، لأن العقد الأول غير صحيح. طيب، وقوله زرع غيره، الغير هنا هل المراد به من يملك هذا الزرع أو عام من؟ نعم. طيب، أنتم فاهمين الفرق بين الأمرين؟ طيب، ما الفرق يا هداية الله؟
عام
من الزرع أو من غيره؟ لا، الزرع هذا رقم،
الزرع
من غيره، لكن هذا الغير هل المراد من يملك هذا الزرع أو من يملك ومن لا يملك؟ اللوصي
الزاني لا
يملك، والواقع بشبهة. اي نعم، احسنت، تمام. يعني هل المراد زرع غيره ان يكون الحمل ملكا للغير، يعني يلحق به، وذلك في وضع الشبهه. هنا واضح انه لا يجوز ان يجامل، لكن اذا حملت من زنا فهل يجوز ان يطأها الزوج او لا؟ الولد الآن ليس للزاني، الولد ليس للزاني، الولد للفراش والعاهر الحجر. فإن كان الزوج يعتقد أن هذا الولد ولده ويريد أن يستلحقه فهو ولده، لأن الواطي لا يم. ولذلك كان القول الراجح أنه إذا زنت المرأة لا يجب على زوجها تجنبها ولا استبراؤها، بل له أن يجامعها فورا، وهذا قد يكون أولى أن يجامعها فورا لئلا يقع اشتباه في الولد الذي ربما يخلق من الزاني، وذلك لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالقول الراجح أن من زنت امرأته لا يلزمه أن يتجنبها، وأما من وطئت بشبهة فيلزمه أن يتجنبها أن لا يطأها. والفرق ظاهر، لأن الحمل المخلوق من وطئ شبهة يلحق من الواطئ، وحمل الزنا لا يلحق الزاني، إما مطلقا على رأي الجمهور أو ما لم يستلحقه ولا فراش على رأي بعض العلماء. طيب، ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود الفوائد، من الفوائد تحريم وطء الحامل إذا كان حملها لغير الواطء، لقوله: فلا يسقماه زرع غيره. ومن فوائده أن من أسلوب البلاغة أن يذكر المتكلم ما يكون فيه التهيج والإغراء لقبول الكلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائده إثبات اليوم الآخر والإيمان به شرط لصحة العقيدة. ومن فوائده أن الله تعالى يذكر دائما، نعم، ومن فوائده أن النصوص تذكر دائما الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله يوجب الرغبة والرهبة، وكذلك الإيمان باليوم الآخر يوجب الرغبة والرهبة، لأن ما آل إليك، فيقرن الله تعالى بينهما دائما في القرآن، وكذلك السنة تأتي بهما مقرونين دائما. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن الجماع يزيد في الحمل، من أين يؤخذ؟ من قول يسقي ماءه زرع غيره، ومعلوم أن الماء إذا سقي بالزرع فإن الزرع ينمو ويزداد. وقد قال الإمام أحمد: إن الجماع يزيد في الحمل في سمعه وبصره ونموه. وهذا على كل حال ينظر فيه إلى ما يقرره الطب، هل هو يزيد أو لا يزيد. فإذا قلنا إنه يزيد في الحمل قوة ونشاطا، فهل نرغب في وطء الحامل من أجل هذه الفائدة؟ الجواب: نعم نرغب، إلا أنه في الأشهر الأخيرة ينبغي للإنسان أن يتجنب الجماع، لأنه ربما يضر المرأة ويشق عليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه. ما تمت الوقت؟ الوقت؟ نعم.
لو أن رجلا استبرأ امرأته ثم سافر فولدت طفلة فيها مليا ولم تعلم به، فامتحشت فيها
تحملت يده، هل يجب عليه اعتذارها إلى قارئ؟
إذا تأكد هذا فإنه يعتذر. نعم، ولكن ظاهر منه هذه الحال لو استلحق الولد فإنه لا معارض له. نعم، حتى إذا توفى عنها زوجة وهي أمة عليها عدة. إذا توفي عنها زوجها وهي أمة وجبت عليها العدة. نعم، المهم عرف ولا لا الآن، لكن الكلام الذي جاء في الكتاب إذا مات عنها سيدها، وسيدها ليس بزوج. هنا
ذكرنا في نكاح الحر الأمر، في نكاح الخمج الحر، يعني إذا أخذ الحمّة حر بالنكاح ثلاثة شروط، وإذا أخذ عقد الحر هل فيه شروط ولا
لا؟ وش تقولون؟ يقول نحن عرفنا أن الحر لا يتزوج الأمة إلا بشروط، فهل الرقيق لا يتزوج الحر إلا بشروط؟ نعم، الرقيق لا يتزوج الحر إلا بشروط.
لا
يا شيخ، لا ما في شروط على الإطلاق. لكن بعض العلماء يقول إن لأوليائها أن يعارضوا، لأوليائها أن يعارضوا، لأنهم يرون أن فقد الحرية فقد للكفاءة. عرفت؟ إيه؟ إذا أخذ الرقيق حرة ماذا يكون أولاده؟
أحرار.
إيه في إشكال؟ من الحرة. أحرار. أولاد العبد من الحرة أحرار. هنا من الأمة أرقة للأم. هنا هذا
هو
دائما يشتغل، هذا استثناء. نعم، هي وإن لم تكن في حاجة فالناس يحتاجون إليها، المدرسة يحتاج إليها، والله الموظفة ما أدري، موظفة إذا كانت في عمل خيري فهي كذلك تخرج بالنهار وترجع بالليل. نعم، يأخذون بظاهر النصوص ظاهر الآية، ما ولا يعتبرون قول ابن عمر كغير من الناس. نعم، والله أنا في نفسي من هذا يعني شك، يعني رأي الظاهرية لا شك أنه قوة، لا شك أنه قوة، وإذا لم يكن فيه حديث مرفوع وخصص عموم الآيات فالواجب رفض بظاهر الآية حتى لو صح الأثر، لو صح الأثر، لأن يعني عموما النصوص أقوى من قول الصحابة. عمر،
نقول المرأة التي زنت الوجب على زوجها أن يضعها ليلا إجابة يا شيخ، ولا نقول نراقبه في ذلك؟
لا، ما نجب عليه، يعني عسى أن نصل إلى درجة الترغيب أو الجواز، لأن كثيرا من العلماء يقول يجب أن يتجنبها خوفا من أن تكون حملا.
شيخ الله عليكم، ذكرنا أن الحامل إنها النفقة والسكنة من ذات الحمل، واستدلنا بعموم قوله تعالى وإن كنا ولا في حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
نعم.
قد يقول قائل إن الذي ذكر في الآية إنما ذكر النفقة فقط والسكنة لم تذكر.
نعم.
كيف يعني نقول لها إن لها السكنة ولم يأتي دليل؟
نقول النفقات كما قال العلماء في تعريفها كفاية من يمون طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا، فإذا أطلقت النفقة دخل فيها السكن، وإذا قلنا بينهما صار لكل واحد معنى. نعم.
ولا
لا تريد عليه حد. طيب شرفي عندك سؤال؟ نعم.
يقول الشيخ الوالدة في بقاء المتوفى عنها زوجها أو المطلقة الباقية في بيتها، هل المراد عدم التحول أم عدم الخروج للضرورة وما أشبه؟
لا عدم التحول، أما الخروج للضرورة فلا بأس به.
وخروج الترف يا شيخ أو
لا يجوز، لا يجوز. نعم. ما صحيح؟
شيخ
إذا بنت المرأة وحملت من الزنا فجنبها زوجها،
ماذا يجب عليه؟ يجب عليه
الإعانة أو يطلق أو يبقيها عليه؟ يجب عليه الملاعنة خلافا للمذهب، المذهب يجب عليه ان يقذفها اولا ثم يلاعن وينفي الولد
وتبقى
المراه تبقى، لكن اذا تم اللعان على المذهب اذا تم اللعان بان، لكن الصحيح انه لا يجوز ان يلاعن على انها زنا، بل يلاعن على نفي الولد ولا تبي. نعم.
ولده
كون، ما الذي خص حديثنا بالشرف؟ قلنا نقول نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. لا الزاني لو وطئ المرأة ما صرف راسه، سبحان الله. الفراش بالنسبة للأمة من جامعها سليم، وبالنسبة للزوجة من عقد عليها عقدا وأمكن جماعه بها، جماعه بها عرفت. والمسألة في مسألة الزوجة، شوف كلام العلماء، يرى بعض العلماء أنها تكون فراش بمجرد العقد حتى لو كان هو في المشرق وهي في المغرب، فهي فراش وولدها له. ويرى آخرون أنه لا بد من إمكان اجتماعهما، لا بد من إمكان اجتماعهما، فإذا عقد عليه ولم يمكن اجتماعه بها ولا يمكن اجتماعه بها كالذي في المشرق وهو في المغرب، فإنها لا تكون فراشا حتى يمكن. ويرى آخرون أنها لا تكون فراشا حتى يفترش، فالأقوى ثلاثة، لكن أضعفها من يقول مجرد العقد تكون فراشا ولو لم يمكن الاجتماع. لكن الرسول يعني ما قيد الحديث على بعض، ما دام قال الوالد للفراش وللعهد الحجر فولد الزاني يكون لصاحب الفراش وهو الزوج او السيد اذا كان قد جامع امته. هذه قوم الدين، ما هي الاقراء المذكوره في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء؟ الأقراء والخير. هل هناك قول آخر؟
قال لعائشة رضي الله عنها إنما الأطهار هي الأحرار إنما الأحرار هي الأطهار هو قول الشافعي.
طيب ما الذي يترتب يا عبد المنان على هذا الخلاف؟ متوفى عنها زوجها؟ نعم.
إذا قلنا
أنها
تطلق أو متوفى
عنها؟ نعم.
إذا طلقت
أو المخلوعة؟
تطلق إذا طلقت قلنا أن الأخوة المفروض بها الأخوة فلا أي فتتني أجدها نهاية
قيلي توافق على أن المراد الأطهار في المطلقة أو في المتوفى عنه؟ لأن رجل الصغر مرة قال هذه ومرة قال هذه ومرة جمع بينهما ها؟ في كليهما. نعم خالد أول الحمد يعني لا علاقة لا علاقة لعدتها بالطلاق إطلاق كذا. طيب الرجل طلق زوجته في طهر فكيف تعتد إذا كانت الأقراء هي الأطهار؟ هل أقول بأن الأقراء الأطهار؟ يعني لازم تحيض الثالثة. طيب
شيخ نقول أننا تنتظر أول طهر بعدما تحيض تنتظر أول طهر وهذا يكون واحد ثم تحيض ثم تطهر وهذا يكون الثاني ثم تحيض ثم تطهر ثم تنتظر حتى ينتهي طهرها وتبدأ الحيضة يكون هذا الثالث.
يعني إذا 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 دخلت في الحيضة الرابعة تقول إذا دخلت في الحيضة الرابعة ها؟ طيب شرف
لا قبل أن تدخل في الحيضة الرابعة إذا عرفت في مدة في مدة الظهر إن كانت بدأت في وقت الظهر الأول الحين ثلاث حيض ثم تنتظر حتى تكمل طهرا ثالثا لأن إذا حاضت ثلاث حيض أكملت
طهران طهرين تنقين بينهم فتنتظر حدث سلم الطهر الثالث
بعد حيض الثالث.
إذا كما قال ناصر إذا شرعت في الحيضة الرابعة أليس كذلك؟ طيب وهذا هو الذي قررناه. في قول آخر يقول إذا شرعت في الحيضة الثالث ويعتبر الطهر الذي طلق فيه يعتبر واحدا يعتبره واحدا. وفي قول ثالث التفصيل إن كان قد جامعها في هذا الطهر فإنه يلغى وتنتهي العدة إذا شرعت في الحيضة الرابعة وإن لم يطلقها فإنه يحتسب وتنتهي عدتها إذا شرعت في الحيضة الثالثة. فمثلا طلقها في الطهر يقول هذا واحد ثم تحيض ثم تطهر هذا الثاني ثم تحيض ثم تطهر هذا الثالث. إذن إذا شرعت متى؟ في الثالث ولا في الرابع؟ في الثالث. في الثالث إذا حسبنا الطهر الذي طلق فيه. وإذا لم يحسب تنتظر الحيضة الثالثة ثم تطهر منها فإذا شرعت في الحيضة الرابعة انقلت عدتها. فالمسألة عند هؤلاء على ثلاث أقوال ولكن جمهورهم على أن الطهر الذي وقع فيه الطلاق يحسب طهرا كاملا. طيب كم عدة المرأة الحرة سليم؟ كم عدة الحرة بالأقراء؟ يعني ثلاث حيض كذا. طيب كم عدة الأمة؟ حيضتين.
سؤال الصلاة اللي فاته وسؤال الليلة سبحان الله العظيم
هل فهمت؟ الآن حيضتين، لماذا لا نجعلها حيضة ونصفة؟
تفصيل الشيخ عند الله سبحانه
وتعالى. حيضتين، طيب، لأن الحيضة لا تتبع ولا تتجزأ فواجب إكمالها. طيب، هل هناك قول ثاني في أن الأمة عدتها كالحرة؟ نعم. نعم. ما دليله؟ ما هي؟ عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء كذا. طيب، تعليل أن الحيض أمر قد جبلي تستوي فيه الحرة والأمة، بماذا نرد قوله الأخ؟ نعم، للي وراك. نعم، لأن تعليله قول، عنده عموم الأدلة وعنده تعليل أن الحيض أمر جبلي تسوى فيه الحرائر والإماء. ها؟ ما هو؟ أنت اعتد؟ ما أدعي. نعم، ما هو؟ ولكن المؤلف وش يقول فيه؟ ضعيف.
عدتها استبراء الرحم
حيث الواحد
وان يدخل لآخر.
هذا من أين جاء هذا؟ هذا قول شأن ولم يحدث إلا هذه الليلة فيما نعلم.
يعني كما قال في حديث البريرة قال
لا هذا كالاستبهة غير. المهم أننا ذكرنا لكم أن الصحابة رضي الله عنهم الآثار المروية عنهم أن عدتها حيضة. طيب، طلاق الأمة كم؟ طلاق الأمة تنتهى، يعني إذا طلقها مرتين بانت منه حتى تنكح زوج غيره. طيب، هل هناك قول آخر؟ أن طلاقها ثلاث مرات مطلقا، من هو قول هذا؟ طيب، فيه قول ثالث عبد الله؟ لا، ما قاسوها، هم حرب على القياس. قالوا بالعموم. طيب، في قول ثالث أيضا. نعم، أي نعم. طيب، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: بادي عليها، لا يحل لامرئ ان يؤمن بالله ولم الاخر ان يسقي ماء او زرع غيره. اخذنا هذا، اخذنا هذا. ما المراد بالماء والزرع؟ اي نعم،
الماء ما اردت والزرع الحمد.
الحمد، احسنت. ومعنى الحديث حاملا من غيره. تمام. وإذا كان الإنسان كافرا سلام، هل يجوز له ذلك؟ الحديث يؤمن بالله ولم الآخر، ولكنه إيش؟ جيء به لأي شيء؟ الحث والأغراء. أحسنت، تمام. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه امرأة المفقود تتربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي. وش أخذنا؟ هل فوائد من؟ طيب، لو تقرون علي روشة. الحامل من غيره، من غيره.
وجوب الإيمان بالله يوم الآخر، أن النصوص دائما تذكر الإيمان بالله يوم الآخر، مقرونا بالإيمان بالله،
الإشارة تذكر الإيمان باليوم الآخر مقرونا بالإيمان بالله.
الإشارة إلى أن الجماع يزيد في الحمل، وقد قال الإمام أحمد أن الجماع يزيد في الجسم والبصر.
نعم. أن من الأصول البلاغي التهييج على ما على التزام الحكم والإغراء. طيب، ومن فوائد الحديث جواز وقت الحامل إذا كان الحمل له، جواز وقت الحامل إذا كان الحمل له، مثل أن يطع امرأة بشبهة فتحمل منه ثم يتزوجها، فإن النكاح صحيح وله أن يجامعها، وذلك لأن الولد له، فقد سقى ماءه زرعه أي زرع نفسه فجاز. وعن المغيرة بن شعبة وعن عمر بن رضي الله عنه امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي. عمر هو ابن الخطاب الخليفة الثاني للأمة الإسلامية رضي الله عنه، وهو ممن يوفق للصواب دائما، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فعمر، أي ملهمون موفقون للصواب فعمر. وهو أحد الخلفاء الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. بل قد نص عليه وعلى الذكر، فقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال: إن يصير أبا بكر وعمر يرشد. وإنما قدمنا هذه المقدمات لبيان فضله رضي الله عنه، والرد على الرافضة في إنكار فضله وكراهتهم له، ولشيء آخر، وهو أن له سنة متبعة، وأن قوله حجة ما لم يعارضه نص. أما قوله في امرأة المفقود، فالمراد بالمرأة هنا الزوجة، والمفقود هو الذي انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت، هذا المفقود الذي انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت، مثل أن يسافر ثم تنقطع أخباره، يشارك في جهاد ثم تنقطع أخباره، يخرج في إغاثة أحد ثم تنقطع أخباره. المهم أنه هو الذي إيش انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت، فهذا المفقود. قال: تربصوا 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. تربص تنتظر 4 سنين ثم تعتد، وهذه العدة التي ذكرها رضي الله عنه هي عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى هذا فتتربص 4 سنين ثم يحكم بموته، يحكم بموته، فتعتد زوجته لعدة الوفاة ويقسم ماله ويكون ميت. عرفتم؟ هذا هو معنى هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. وهل هذه المدة شرع أو اجتهاد. الصحيح أنها اجتهاد، صحيح أنها اجتهاد. ثم هل هذه المدة في من يغلب على الظن سلامته أو في من يغلب على الظن هلاكه؟ الفقهاء يقولون هذه في من يغلب على الظن هلاكه، كرجل خرج في جهاد أو في مفازة، مفازة يعني أرض أراضي واسعة مهلكة أو ما أشبه ذلك، أو خطف من بين أهله، نعم، فهذا ينتظر 4 سنين تشريعا. ولكن صحيح الراجح أن هذا من باب الاجتهاد، والقضية في كل عين في والحكم في كل قضية بعينها، وأن الحاكم يضرب المدة التي يغلب على الظن بها موته أو يتيقن، وذلك لأن الناس يختلفون والفقدان يختلف. فمن الناس من هو مشهور إذا فقد أمكننا أن يغلب على ظننا موته في خلال أشهر لا سنوات، ومن الناس من هو مغمور لا يعرف من عامة الناس، لو فقد لم يلتفت له ولم يحتفل له، فهذا تضرب له مدة أطول، تضرب له مدة أطول. كذلك أيضا الفقدان يختلف، قد يكون فقد في حال يغلب على الظن أنه لو كان حيا لبان، وقد يفقد في حال يكون بالعكس. فإذا كان الأمر كذلك صار الحكم أن ننظر كل قضية بعينها ونحكم لها بما يناسب، ثم بعد ذلك نحكم بموته، بعد هذا نحكم بموته. هذا هو الصحيح، وذلك من أجل إزالة الضرر عمن يتعلق بهم، عمن يتعلقون بهذا المفقود. وإلا لكان الوجه أن نذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء من أن المفقود لا يحكم بموته إلا باليقين، لأن حياته متيقنة، واليقين لا يزال إلا بمثل إلا بيقين. فنبقى إلى كم؟ إلى 90 سنة، وبعضهم قال إلى 120، بعضهم قال ينظر إلى أطول الأعمار من هذه القبيلة، بعض القبائل يكون إلى 150 و 160، نعم ننتظر 160 سنة ثم نحكم بعد ذلك بموته. ولكن هذا قول ضعيف لا شك فيه، لأن إذا حكمنا بهذا أضررنا بأناس كثيرين، أضررنا بأناس كثيرين. الورثة سواء كان المفقود وارثا أو موروثا، والزوجة، فالصواب أن الحاكم يضرب له مدة إذا غلب على الظن أنه هالك حكمنا بهلاكه. طيب، حكمنا بهلاكه ثم جاء بعد ذلك، جاء بعد هذا، فماذا نصنع؟ نرد الأحكام حتى تنطبق مع أحكام كونه حيا. فمثلا إذا كان قد ورث أخذنا المال من الذين من الذين ورثوا، وإذا كان قد حرم من الميراث وأعطي شخصا آخر كما لو كان هو أخا شقيقا، ومن أجل الحكم بموته أعطيناه العم الشقيق، فإنه يؤخذ من العم الشقيق ويرد إليه، لأنه تبين أن مستحقه موجود فيرد إليه. الزوجة إن كانت لم تتزوج فالأمر سهل، يستردها وينتهي الموضوع. وإن كان قد إن كانت قد تزوجت فاختلف العلماء هل يفرق بين الدخول عليها أو عدم وعدمه أو الحكم سواء في أن الزوج المفقود يخير بين أخذ زوجة أو إبقائها مع الزوج الذي أخذها. فإن أخذ زوجته فالأمر ظاهر، وإن أبقاها معه أخذ منه مقدار الصداق الذي أعطاها الزوج، لأن هذا الرجل لما تزوجها صار بمنزلة المتلف لها، فيضمن للزوج الأول المهر. والصحيح أنه لا فرق بين الدخول وعدمه، وأن المفقود يخير بين أخذ زوجته وعدمها إما أن يأخذها وإما أن يبقيها مع الزوج الثاني. طيب إذا أخذها وقال الزوج الثاني أعطني مهر، أنا خسرت عليها، أنفقت عليها مهرا، نقول لا شيء لك، لأنك قد دخلت على بصيرة، فأنت تعلم أن هذه امرأة إيش؟ امرأة مفقود، في احتمال أن يوجد. ثم إنك إن استحللت فرجها فلها المهر بما استحللت من فرجها، ولا شيء لك. نعم. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة. نعم. وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأة حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث لو صح لكان فاصل للنزاع، لأنها تبقى حتى يأتيها البيان، لكن هذا الحديث ضعيف سندا وشاذ المتن. وذلك لأننا لو ألزمنا المرأة امرأة المفقود بالبيان بأن تبقى حتى يتبين، صار في هذا ضرر عظيم عليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. بل قال الله تعالى للمطلقين: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فنفى الضرار على المرأة. وعلى هذا فالحديث لا حجة فيه لضعفه وشذوذه. والعمل على الأثر الذي صح عن عمر رضي الله عنه أنه يضرب مدة حتى يغلب على الظن أو يتبين أن المفقود قد مات ونحكم بذلك. ذكر في الشرح قصة غريبة على الأثر الذي عن عمر الشرح سبل السلام. من يقرأ علينا؟ تقرأها يا خالد؟ اقرأ.
يقول: وعن عمر رضي الله عنه: امرأة المفقود تتربص أربعة سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرة. أخرجه مالك والشافعي، وله طرق أخرى، وفيه قصة أخرجها عبد الرزاق بسنده في الفقيد الذي فقد. قال: دخلت الشعر فاستهوتني الجن فمكثت أربع سنين فمكثت أربع سنين فآتت امرأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمرها أن تربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا وليه أي ولي الفقيد فطلقها، ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة. ثم جئت بعدما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها. ورواه ابن أبي شيبة عن عمرو ورواه البيهقي. وقصة المفقود أخرجها البيهقي. وفيها أنه قال لعمر لما رجع: إني خرجت لصلاة العشاء فسبقني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن المؤمنون أو قال مسلمون. ف... فقاتلوهم وظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلا مسلما لا يحل لنا سباؤك فخيروني بين المقام وبين القفول فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي فأما الليل فلا يحدثوني وأما النهار إعصار ريح أتبعها فقال له عمر فما كان طعامك فيهم قال الفول وما لا يذكر اسم الله عليه قال فما كان شرابك قال الجدب أو الجد قال فتاده والجد ما لا يخمر من الشراب وفيه دليل على أن مذهب عمر أن امرأة المفقود بعد مضي 4 سنين من يوم رفعت أمرها أي إلى الحاكم تدير من زوجها كما يفيده ظاهر رواية الكتاب وإن كانت رواية أبي شيبة دالة على أنه
رواية أبي شيبة
وإن كانت رواية ابن أبي شيبة دالة على أنه يأمر الحاكم ولي الفقيه بطلاق امرأته وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحاق وهو أحد قولي الشافعي.
أقول هذه القصة غريبة إذا صح أن الجن يسبون بني آدم وأنهم أيضا يقاتل بعضهم بعضا على الإسلام لأن الطائفة المسلمة قاتلت الكافر التي سبت المسلم وسبت منهم من سبت ومنهم هذا الرجل الآدمي وفي القرآن في سورة الجن مسمهم الله تعالى إلى مسلمين وقاصدين يعني كفارا والمسلمين قسمهم الله إلى قسمين إلى صالحين ودون ذلك فهم ثلاثة أقسام مسلمون صالحون ومسلمون دون ذلك والثالث كافرون يشبه التقسيم للبشر لبني آدم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم أثر عمر أخذنا بالاجتهاد نعم لأن حديث ضعيف. نعم
قال متى يوصل بقول احد الخلفاء الراشدين اذا اجمع على اهل الماء اما اذا تفرد به احدهم فلا يكون
اللفظ محتمل لكنه خلاف ما عليها اهل التحقيق ولا سيما ابو بكر وعمر رضي الله عنه وهو يؤخذ بقوله بشرطين ان لا يخالف النص وان لا يخالف قول غيره من الخلفاء فان خالف النص فالعبره بالنص وان خالف غيره نظرنا ايهما اقرب الى الصواب اخذنا بالترجيح أيها أبونا نعم يبقى على أبي بكر على القول الثاني إلى أبي نعم ليش إيش يمكن يجي بعد يمكن تموت فيها يوم ما في شيء صلى الله عليه وسلم نعم لا من في ولادته من ولادته نعم أي آية؟ نعم لا وهو بقوم لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم بذات الألفاظ. والعام الذي يراد به الخصوص موجود في القرآن بكثرة. نعم هو أي مفهوم؟ أي مفهوم؟ المفهوم دلالة لفظية في الواقع لكن هذه في غير محل النص. ولكن المفهوم كما تعرف يصدق بصورة واحدة يعني لا بكل صوره. فإذا أخرج فرد من أفراد العموم عموم مفهوم أمكن أن يقال بأنه لا معارضة. نعم الشيخ سماء يعني بعد ما يحكم بموته أما قبل فنعم إذا احتاجوا يباع منها بقدر حاجته فقط. وأما بعد موته فتباع كلها حسب الله يعني بعد الحكم بموته تكون إرثا. نعم يجتهد الحافظ يجتهد. نعم
الفائدة
الأخيرة عن الوجه بالشبهة وبعد لا يحتاج إلى الوجه يعني يجوز وجود يعني وجه. وكيف
وعدتها
مثلا إنسان جامع امرأة يظنها زوجته شبهة ثم لما حملت قال لي أهلها زوجوني إياها فزوجوه إياها فجمعها
يعني ليس لها
إيش؟ العدة لمن؟
العدة هذا
للواطئ إيه؟ والواطئ لأنك تزوجها هل هو ذلك؟
لأن هذه الزوجة قبل
ما هي زوجة ما هي زوجة امرأة أجنبية امرأة أجنبية إيه
كان للغير
ما هي للغير ما هو لا من الغير إن كانت للغير فهو ما جامع ويمكن تزوجه إلى الغير
ذكرنا أظن في الفائدة إذا طلقها الزوج زوجها ثم تزوج هذا الرجل رجوله
وصف بعد العدة
بعد العدة
وهو حمل لا إذا كان العدة لغيره لا تجوز لا يجوز أن يجامعها بأي حال من الأحوال. إذا كان الحمل له فإنه يجوز أن يجامعها وقلنا هذا مثل أن يكون شبهة. نعم 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 ما يمكن لكن لو اجتهد مثلا وقال إذا مضى سنة أو ما أشبه ذلك ورأى أنه يفسخ ما في شيء. لكن أما أن يحكم بموته ما يحكم بموته حتى تمضي المدة المقررة. نعم إذا حكمنا بموته نعم نعم زوجة هي حتى لو انتهت العدة وأراد أن ترجع ترجع بدون عقد. هذا برضا زوجاتهم نعم تم نعم سمعنا يا موسى من هو المفقود خلف نعم انت
المفقود هو الذي انقطع خبره فلم يعلم له حياه ولا موت.
نعم احسنت. قسم العلماء انقطاع خبره الى قسمين او قسموا غيبته الى قسمين نعم. طيب، كم ينتظر في من يغلب عليه الموت عند الفقهاء؟ 4 سنين منذ فقد. ما الدليل؟ حديث ولا أثر؟ نعم نعم. وإذا كان ظاهر غيبته الهلاك سلامة، كم ينتظر؟ أربع سنين وعشرة. طيب، إيه 90 سنة منذ فقد، ها؟ إيش تقول أنت؟ منذ ولادته 90 سنة منذ ولادته. طيب، فإن فقد من له 90 سنة؟ يجتهد الحاكم. طيب، فقد من له 88 سنة فقط، إذا كان ظاهر غيبته، وإن كان ظاهر غيب السلامة إلى 88 سنة. نعم، وإن كان ظاهر السلامة 4 سنوات منذ فقد. هنا هذا المذهب. وعلى هذا يكون من ظاهر غيبة الهلاك أقل من ظاهر غيبته السلامة، وهذا مما يدل على ضعف هذا القول. والصحيح أن أثر عمر يعني يجتهد من يرجع إلى اجتهاد الحاكم. وكيف نخرج أثر عمر؟
كيف
نخرجه؟ إيه نعم. إيه نعم، لكن هل هو حكم تطبيقي ولا حكم تشريعي؟ إيه، لكن تطبيقي ولا تشريعي؟ تطبيقي. أتعرف الفرق؟ إذن كيف تقول تميز؟ نعم. إيه؟ نعم، الحكم التشريعي هو الذي ذكر على أنه شرع وسنة، ومعلوم أن عمر له سنة متبعة. والتطبيق هو الذي طبقه الحاكم على قضية معينة، منها على أنها قاعدة عامة، فيكون عمر اجتهد في قضية معينة ورأى أنه ينتظر 4 سنين ثم يحكم بموته ظاهرا. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. هل هو تطبيقي وأنه ذكره في غزوة معينة لسبب معين أو عام؟ نعم، فيه قولان يا أخوان، فيه قولان كذا. وأما ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وحكم به، فالأصل أنه تشريع، الأصل أنه تشريع، لكنه يتقيد التشريع بما كان في مثل هذه الحال. طيب، الصحيح إذن أن المفقود يجتهد فيه الإمام أو الحاكم الذي ينظر في قضيته، وأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن، يختلف بهذه الاختلافات كلها. فمن الناس من هو عالم في رأسه نار، لو يفقد أسبوعا عرف أنه هالك، ومن الناس من هو في عامة الناس لا يدرى عنه، يبقى سنوات ما يعرف عنه. وكذلك بالنسبة للأزمان، أزمان الخوف وأزمان الأمن يختلف الحال، وكذلك بالنسبة للأماكن، وكذلك بالنسبة للأحوال، حال الدولة هل تضبط من دخل في حدودها وخرج منها، وهل هناك الإحصائيات وما أشبه ذلك حسب الحال. ثم قال المؤلف وهو درسنا الليلة الجديد: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. لا يبيتن، لا ناهية، والفعل هنا نرى أنه ليس مجزوما ولا الناهي عملها الجزم، فلماذا لم نرى الجزم هنا؟ الجواب أن هذا الفعل متصل بنون التوكيد، والفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد أو بنون النسوة صار مبنيا لا معربا، فلا يتغير باختلاف العوامل، وهو معنى التوكيد يبنى على الفتح، ومعنى النسوة يبنى على السكون. قال الله تعالى: كلا لينبذن في الحطمة. وقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. إذن لا ناهية، والفعل مبني على الفتح في محل جزم. وقول لا يبيتن رجل، رجل نكرة في سياق النفي، في سياق النهي، تشمل أي رجل كان، سواء كان من قريب من قراب من أقارب المرأة أو من الأبائد، وسواء كان ممن يثق بنفسه أو لا يثق، وسواء كان شابا أو شيخا كبيرا لا شراك به، لأن مقتضى النكرة هكذا. وقوله رجل، المعروف في اللغة العربية أن رجلا يعني أي أن لفظ رجل يراد به البالغ، يراد به البالغ، ولكن إذا نظرنا إلى قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، تبين أن الطفل الذي ظهر على عورات النساء حكمه حكم البالغ، فإن من الأطفال من يكون ظاهرا على عورات النساء له شرف بهن وله تصور، فهذا وإن لم يكن بالغا لكنه يخشى إن لم يعبث عبث به، لا سيما إن كان كبير الجسم. إذن فنقول كلمة رجل وإن كانت في الأصل البالغ فإن هنا يراد بها البالغ ومن دونه إذا كان من الأطفال الذين ظهروا على عورات النساء. وهل يشمل العاقل، العاقل والمجنون أو العاقل فقط؟ الثاني ولا الأول؟ يشمل العاقل والمجنون؟ نعم يشمل العاقل والمجنون، بل هو في المجنون أولى، فلا يمكن المجنون من أن يبيت عند امرأة. وقوله عند امرأة نقول فيها ما قلنا في رجل، الأصل أن كلمة امرأة للبالغة، ولكن الظاهر هنا أنه يشمل من تتعلق بها الرغبة وإن لم تكن بالغة. أما الصغيرة الطفلة فلا تدخل في الحديث قطعا. وقوله إلا أن يكون ناكحا هو الزوج، والناكح هنا المعقود له النكاح وإن لم يدخل بها، أو ذا محرم أي صاحب محرم أي حرمة. وذو المحرم كل من تحرم عليه المرأة بنسب أو رضاع أو مصاهرة، هذا هو المحرم، كل من تحرم عليه المرأة بنسب أو رضاء أو مصاهرة. فالمحرمات بالنسب سبع، ولم نكن بعيدين عهدا بهن. والمحرمات بالرضاء مثلهن سبع، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. والمحرمات بالصهر أربع، أربع ولا اثنتان؟ أربع: أصول الزوج وفروعه، وأصول الزوجة وفروعها حسب الشروط المعروفة في ذلك. فخرج بقول ذا محرم من ليس بذي محرم، كالقريب الذي لا يحتحرم عليه المرأة، أي لا يحرم عليه نكاحها، فهذا ليس بمحرم ولو كان من أقرب الناس إليها، كابن العم وابن الخال وابن الأخ. ابن الأخ ليش محرم؟ لماذا؟ لأنها عمته. طيب، هذا الحديث
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.